الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه أجمعين. باب قضاء الصلاة الفائتة واستحباب تعجيل قضائها. قال الإمام مسلم رحمه الله: حدثني حرملة بن يحيى التجيبي، أخبرنا ابن وهب، أخبرني يونس عن ابن شهاب عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم حين قفل من غزوة خيبر سار ليله حتى إذا أدركه الكرى عرس، وقال لبلال: اكلأ لنا الليلة. فصلى بلال ما قدر له، ونام رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه. فلما تقارب الفجر استند بلال إلى راحلته مواجه الفجر، فغلبت بلالا عيناه وهو مستند إلى راحلته، فلم يستيقظ رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا بلال ولا أحد من أصحابه حتى ضربتهم الشمس. فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم أولهم استيقاظا، ففزع رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: أي بلال؟ فقال بلال: أخذ بنفس الذي أخذ بأبي أنت وأمي يا رسول الله، بنفسك. قال: اقتادوا. فاقتادوا رواحلهم شيئا، ثم توضأ رسول الله صلى الله عليه وسلم وأمر بلالا فأقام الصلاة، فصلى بهم الصبح. فلما قضى الصلاة قال: من نسي الصلاة فليصلها إذا ذكرها، فإن الله قال: أقم الصلاة لذكري. قال يونس: وكان ابن شهاب يقرأها للذكرى. وحدثني محمد بن حاتم ويعقوب بن إبراهيم الدورقي كلاهما عن يحيى، قال ابن حاتم: حدثنا يحيى بن سعيد، حدثنا يزيد بن كيسان، حدثنا أبو حازم عن أبي هريرة قال: عرسنا مع نبي الله صلى الله عليه وسلم فلم نستيقظ حتى طلعت الشمس، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ليأخذ كل رجل برأس راحلته، فإن هذا منزل حضرنا فيه الشيطان. قال: ففعلنا. ثم دعا بالماء فتوضأ، ثم سجد السجدتين، وقال يعقوب، ثم صلى السجدتين، ثم أقيمت الصلاة فصلى الغداء. وحدثنا شيبان بن فروح، حدثنا سليمان يعني ابن المغيرة، حدثنا ثابت عن عبد الله بن رباح عن أبي قتادة قال: خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: إنكم تسيرون عشيتكم وليلتكم وتأتون الماء إن شاء الله غدا، فانطلق الناس لا يلوي أحد على أحد. قال أبو قتادة: فبينما رسول الله صلى الله عليه وسلم يسير حتى بهار الليل وأنا إلى جنبه، قال: فنعس رسول الله صلى الله عليه وسلم فمال عن راحلته، فأتيته فدعمته من غير أن أوقظه حتى اعتدل على راحلته. قال: ثم صار حتى تهور الليل مال عن راحلته. قال: فدعمته من غير أن أوقظه حتى اعتدل على راحلته. قال: ثم سار حتى إذا كان من آخر السحر مال ميلة هي أشد من الميلتين الأوليين حتى كاد ينجفل، فأتيته فدعمته فرفع رأسه فقال: من هذا؟ قلت: أبو قتادة. قال: متى كان هذا مسيرك مني؟ قلت: ما زال هذا مسيري منذ الليلة. قال: حفظك الله بما حفظت به نبيه. ثم قال: هل ترانا نخفى على الناس؟ ثم قال: هل ترى من أحد؟ قلت: هذا راكب. ثم قلت: هذا راكب آخر، حتى اجتمعنا فكنا سبعة ركب. قال: فمال رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الطريق فوضع رأسه، ثم قال: احفظوا علينا صلاتنا. فكان أول من استيقظ رسول الله صلى الله عليه وسلم والشمس في ظهره. قال:
فقمنا فزعين، ثم قال اركبوا فركبنا فسرنا حتى إذا ارتفعت الشمس نزل، ثم دعا بميضاءة كانت معي فيها شيء من ماء، قال فتوضأ منها وضوءا دون وضوء، قال وبقي فيها شيء من ماء، ثم قال لأبي قتادة احفظ علينا ميضاءتك فسيكون لها نبأ. ثم أذن بلال بالصلاة، فصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ركعتين، ثم صلى الغداة فصنع كما كان يصنع كل يوم. قال وركب رسول الله صلى الله عليه وسلم وركبنا معه، قال فجعل بعضنا يهمس إلى بعض، ما كفارة ما صنعنا لتفريطنا في صلاتنا؟ ثم قال أما لكم في أسوة؟ ثم قال أما إنه ليس في النوم تفريط، إنما التفريط على من لم يصلي الصلاة حتى يجيء وقت الصلاة الأخرى، فمن فعل ذلك فليصلها حين ينتبه لها، فإذا كان الغد فليصلها عند وقتها. ثم قال ما ترون الناس صنعوا؟ قال ثم قال أصبح الناس فقدوا نبيهم، فقال أبو بكر وعمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بعدكم لم يكن ليخلفكم، وقال الناس إن رسول الله صلى الله عليه وسلم بين أيديكم، فإن يطيع أبا بكر وعمر يرشد. قال فانتهينا إلى الناس حين امتد النهار وحمي كل شيء، وهم يقولون يا رسول الله هلكنا عطشنا، فقال لا هلك عليكم. ثم قال أطلقوا لي غمري، قال ودعا بالميضاءة، فجعل رسول الله صلى الله عليه وسلم يصب وأبو قتادة يسقيهم، فلم يعد أن رأى الناس ماء في الميضاءة تكابوا عليها، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أحسنوا الملأ كلكم سيروى، قال ففعل، فجعل رسول الله صلى الله عليه وسلم يصب وأسقيهم حتى ما بقي غيري وغير رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال ثم صب رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال ليشرب، فقلت لا أشرب حتى تشرب يا رسول الله، قال إن ساقي القوم آخرهم شربة، قال فشربت وشرب رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال فأتى الناس الماء جامين رواء، قال فقال عبد الله بن رباح إني لأحدث هذا الحديث في مسجد الجامع، إذ قال عمران بن حصين انظر أيها الفتى كيف تحدث فإني أحد الركب تلك الليلة، قال قلت فأنت أعلم بالحديث، فقال ممن أنت؟ قلت من الأنصار، قال حدث فأنتم أعلم بحديثكم، قال فحدثت القوم، فقال عمران لقد شهدت تلك الليلة وما شعرت أن أحدا حفظه كما حفظته. وحدثني أحمد بن سعيد بن صخر الدارمي، حدثنا عبيد الله بن عبد المجيد، حدثنا سلم بن زرير العطاردي قال سمعت أبا رجاء العطاردي عن عمران بن حسين قال كنت مع نبي الله صلى الله عليه وسلم في مسير له، فأدلجنا ليلتنا حتى إذا كان في وجه الصبح عرسنا، فغلبتنا أعيننا حتى بزغت الشمس، قال فكان أول من استيقظ منا أبو بكر، وكنا لا نوقظ نبي الله صلى الله عليه وسلم من منامه إذا نام حتى يستيقظ، ثم استيقظ عمر فقام عند نبي الله صلى الله عليه وسلم فجعل يكبر ويرفع صوته بالتكبير حتى استيقظ رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلما رفع رأسه ورأى الشمس قد بزغت قال ارتحلوا، فسار بنا حتى إذا ابيضت الشمس نزل، فصلى بنا الغداة، فاعتزل رجل من القوم لم يصلي معنا، فلما انصرف قال له رسول الله صلى الله عليه وسلم يا فلان ما منعك أن تصلي معنا؟ قال يا نبي الله أصابتني جنابة، فأمره رسول الله صلى الله عليه وسلم فتيمم بالصعيد فصلى، ثم عجلني في ركب بين يديه نطلب الماء وقد عطشنا عطشا شديدا، فبينما نحن نسير إذا نحن بامرأة سادلة رجليها بين مزادتين، فقلنا لها أين الماء؟ قالت أيها أيها لا ماء لكم. قلنا فكم بين أهلك وبين الماء؟ قالت مسيرة يوم وليلة. قلنا انطلقي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. قالت وما رسول الله؟ فلم نملكها من أمرها شيئا حتى انطلقنا بها، فاستقبلنا بها رسول الله صلى الله عليه وسلم فسألها فأخبرته مثل الذي أخبرتنا، وأخبرته أنها موتمة لها صبيان أيتام، فأمر براويتها فأنيخت، فمج في العزلاوين العلياوين، ثم بعث براويتها فشربنا ونحن 40 رجلا عطاش حتى روينا، وملأنا كل قربة معنا وإداوة، وغسلنا صاحبنا، غير أن لم نسق بعيرا وهي تكاد تنضرج من الماء يعني المزادتين. ثم قال هاتوا ما كان عندكم، فجمعنا لها من كسر وتمر، وصر لها صرة، فقال لها اذهبي فأطعمي هذا عيالك واعلمي أننا لم نرزق من مائك. فلما أتت أهلها قالت لقد لقيت أسحر البشر، أو إنه لنبي كما زعم، كان من أمره هيت وذيت، فهدى الله ذاك الصرم بتلك المرأة فأسلمت وأسلمت. حدثنا إسحاق بن إبراهيم الحنظري، أخبرنا النضر بن شميل، حدثنا عوف بن أبي جميلة الأعرابي عن أبي رجاء العطاردي عن عمران بن الحصين قال كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفر، فسرينا ليلة حتى إذا كان من آخر الليل قبيل الصبح وقعنا تلك الوقعة التي لا وقعة عند المسافر أحلى منها، فما أيقظنا إلا حر الشمس. وساق الحديث بنحو حديث سلم بن جرير وزاد ونقص، وقال في الحديث فلما استيقظ عمر بن الخطاب ورأى ما أصاب الناس وكان أجوف جليدا فكبر ورفع صوته بالتكبير حتى استيقظ رسول الله صلى الله عليه وسلم لشدة صوته بالتكبير، فلما استيقظ رسول الله صلى الله عليه وسلم شكوا إليه الذي أصابهم، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا ضير ارتحلوا، واختص الحديث. حدثني إسحاق بن إبراهيم، أخبرنا سليمان بن حرب، حدثنا حماد بن سلمة عن حميد عن بكر بن عبد الله عن عبد الله بن رباح عن أبي قتادة قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا كان في سفر فعرس بليل اضطجع على يمينه، وإذا عرس قبيل الصبح نصب ذراعه ووضع رأسه على كفه. حدثنا هداب بن خالد، حدثنا همام، حدثنا قتادة عن أنس بن مالك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من نسي صلاة فليصلها إذا ذكرها لا كفارة لها إلا ذلك. قال قتادة وأقم الصلاة لذكري. وحدثناه يحيى بن يحيى وسعيد بن منصور وقتيبة بن سعيد جميعا عن أبي عوانة عن قتادة عن أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم ولم يذكر لا كفارة لها إلا ذلك. وحدثنا محمد بن المثنى، حدثنا عبد الأعلى، حدثنا سعيد عن قتادة عن أنس بن مالك قال قال نبي الله صلى الله عليه وسلم من نسي صلاة أو نام عنها فكفارتها أن يصليها إذا ذكرها. وحدثنا نصر بن علي الجهضمي، حدثنا أبي، حدثنا المثنى عن قتادة عن أنس بن مالك قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا رقد أحدكم عن الصلاة أو غفل عنها فليصلها إذا ذكرها، فإن الله يقول أقم الصلاة لذكر. أولا يوجد عندنا بعض الرجال الذين لم نترجم لهم في الأبواب السابقة. في الحديث الثاني وحدثنا شيبان بن فروخ، حدثنا سليمان يعني بن المغيرة عن عبد الله بن رباح، هو عبد الله بن رباح الأنصاري البصري يكنى بأبي خالد وهو من التابعين، روى عن أبي قتادة في الصلاة هذا الحديث، وروى عن عمران بن حصين وأبي بن كعب أيضا في كتاب الصلاة، وروى عن أبي هريرة في الجهاد، وروى عن عبد الله بن عمرو في كتاب العلم، وروى عنه ثابت البناني وأبو عمران الجوني وآخرون، وخرج له مسلم وأصحاب السنن الأربعة في كتبهم. وأما أبو قتادة فقد ذكره الإمام مسلم هنا بكنيته، وأما اسمه فهو الحارث ابن ربعي الأنصاري، كان فارس رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقد توفي بالمدينة سنة 54 وهو ابن 70 سنة، شهد أحدا وبقية المشاهد. روى عنه ابنه عبد الله في الوضوء، وأبو سلمة في الصلاة، وغيرهما كثير، فقد أكثر له الإمام مسلم رضي الله تعالى عنه في صحيحه، له 170 حديثة، مجموعة الأحاديث التي رواها رضي الله عنه. اتفق البخاري ومسلم على 11 منها، وانفرد البخاري بحديثين ومسلم بثمانية أحاديث، وخرج له 6 في كتبهم. صفحة 189. وحدثني أحمد بن سعيد، وحدثني أحمد بن سعيد بن صخر الدارمي، حدثنا عبيد الله بن عبد المجيد، حدثنا سلم بن زرير، هو سلم بن زرير العطاردي يكنى بأبي يونس وهو بصري، روى عن أبي رجاء العطاردي في الصلاة هذا الحديث، وروى عنه عبد الله بن عبد المجيد أيضا هذا الحديث، توفي في حدود 60 و100، وخرج له البخاري ومسلم والنسائي. وأما أبو رجاء العطاردي فهو عمران بن تيم، ويقال عمران بن عبد الله، ويقال عمران بن ملحان العطاردي البصري، وأصله من اليمن، وهو تابعي مخضرم أدرك زمان النبي صلى الله عليه وسلم، ولكنه ما رأى وكان جاهليا، وأصابه سبي أي في حياته، وعمر حتى عاش 130 سنة، أدرك زمان النبي صلى الله عليه وسلم إلا أنه لم يرى. روى عن ابن عباس في الإيمان والدعاء، وروى عن عمران بن حصين في الصلاة والحج، وروى عن سمرة بن جندب في الرؤيا. توفي سنة 17 و100، وخرج له 6 في كتبهم. صفحة 192. حدثنا إسحاق بن إبراهيم الحنظلي، أخبرنا نضر بن شمير، حدثنا عوف بن أبي جميلة الأعرابي، هو عوف بن أبي جميلة الهجري الأعرابي، وليس المراد بالأعراب أنه من الأعراب. وأما أبو جميلة أبوه فاسمه رزينة، ويقال بندوي، يكنى عوف بأبي سهل. روى عن أبي رجاء العطاردي في الصلاة أي هذا الحديث، وروى عنه النضر بن شميل أيضا في الصلاة هذا الحديث، توفي سنة 46 و100، وخرج له 6 في كتبهم. وأما بالنسبة لموضوع الباب، فالباب فيه فوائد كثيرة وأحكام فقهية متعددة، وفيه أدلة لبعض مسائل أصول الفقه التي لا يجدها الإنسان في كتب الأصول، وإنما هي معروفة لأهل العلم. لو بحث الإنسان في كتب الأصول في كثير من الكتب ما يجد الإنسان كل الأدلة، في بعض الكتب لا يجد أدلة، في بعض الكتب يجد بعض الأدلة، ولكنه في بعض الحالات ربما يقرأ كل كتب الأصول ويظن أنه قد استقرأ كل الأدلة، ولكن الواقع ليس كذلك، لأن العلماء ما يذكرون في كل مسألة كل ما يتعلق بها من الأدلة، وإنما يذكرون ما يحتاجون إليه. ونحن أثناء قراءتنا للأدلة الشرعية تمر معنا كثير من الأدلة التي لا يجدها الإنسان في كتب العلم، ليس معنى ذلك أن العلماء غفلوا عنها، الأئمة يعرفون هذا، النووي رحمه الله تعالى ينبه عليها ونبه عليها غير النووي من شراح الحديث، وإنما لم يذكروها لأن أدلة المسألة معروفة ولا يحتاج للإكثار منها، ولذلك يذكرون أهم الأدلة ويتركون بقية الأدلة. ففي هذا الباب بعض الأدلة لبعض مسائل الأصول، فالباب متشعب الموضوعات، ولكن الموضوع الأساسي لهذا الباب كما سمعتم يدور حول قضاء الصلاة. إذا فاتت الإنسان الصلاة بعذر من الأعذار كما فاتت النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه بسبب النوم، فإن الإنسان يقضي هذه الصلاة ويجب عليه قضاء هذه الصلاة. هذا هو الموضوع الأساسي لهذا الباب. وقد تعدد الواقع من النبي صلى الله عليه وسلم، تارة في غزوة خيبر وتارة في غيرها من الأسفار الأخرى التي كان يكثر منها رسول الله صلى الله عليه وسلم. ونبدأ بالباب من أوله. أولا، موضوع قضاء الصلاة. اختصر الإمام النووي رحمه الله تعالى موضوع القضاء، ونحن تكلمنا عنه أيضا في مباحث الفقه وأشرنا له مرارا في أماكن متعددة. خلاصة موضوع القضاء أن الصلاة إما أن تفوت بعذر وإما أن تفوت بغير عذر. فإذا فاتت الصلاة بعذر فيستحب قضاؤها على الفور، يستحب ولا يجب. فإذا قضاها على الفور فقد أحسن وأتى بالمستحب، وإذا أخر فلا حرج لأنه ما تركها متعمدا، فاتته بسبب وعذر. وبناء على هذا، إذا فاتته صلاة الظهر مثلا بسبب النوم فإنه يستحب له أن يقدمها على صلاة العصر وبعد ذلك يصلي العصر. ولكنه لو صلى العصر أولا ثم صلى الظهر فلا حرج، صلاته صحيحة. هذا هو القول الأظهر والأشهر عند الفقهاء. وهناك أقوال ضعيفة بأن الترتيب واجب، أي يجب عليه أن يصليها أولا وبعد ذلك يصلي الصلاة الأخرى، إلا أن هذا القول ضعيف. وأما إذا فاتته بغير عذر كان تركها متعمدا ففي هذه الحالة يجب عليه أن يقضيها على الفور، أولا يصليها وبعد ذلك يصلي الصلاة الأخرى. فإذا أخر عصى، لو أنه فاتته صلاة الظهر متعمدا مثلا، والعياذ بالله، فاتته صلاة الظهر متعمدا فجاء وقت العصر وأراد أن يصلي، فيجب عليه أن يصلي الظهر أولا ثم يصلي العصر. لكنه لو عصى وعكس صلى الظهر أولا ثم صلى العصر، أتصح أم لا تصح؟ تصح. الترتيب ليس شرطا في الصحة، هو واجب ولكنه ليس شرطا في الصحة. فإذا عكس صح ولكنه عصى، هذا إذا ترك الصلاة بغير عذر. هذا هو الرأي الأصح والأشهر عند جماهير الفقهاء. وقيل يجوز له أيضا التأخير، أي ليس وجوب القضاء على الفور وإنما هو على التلاخي، يعني عكس المسألة الأولى. وإذا ترك الإنسان عددا من الصلوات يستحب له قضاؤها مرتبة، هذا إذا كانت الصلوات قليلة، لأن ترك صلاة يوم كأن كان في المستشفى مثلا، ترك صلاة يوم وربما يتركها عمدا يجب عليه ترتيبها. ولكنه إذا كثرت الصلوات كأن ترك الصلاة شطرا كبيرا من عمره ككثير من الناس في هذا العصر، إذا لم نقل كأكثر الناس في هذا العصر، ثم تاب، هذا لا سبيل له لأن يصليها مرتبة. كيف يصليها مرتبة؟ وعند ذلك يجوز له أن يصليها كيف شاء، لأنه لا سبيل إلى ترتيبها في هذه الحالة. هذا بالنسبة للفرائض. وأما بالنسبة للنوافل فعندنا أيضا يستحب قضاء النافلة إذا كانت النافلة أيضا محصورة وما عليه فرائض. وأما إذا كانت عليه فرائض قد تركها وكانت كثيرة فهذا لا يصلي لا النافلة القضاء، بل ولا يصلي النافلة الأداء، يعني ما يصلي نافلة الظهر، لأنه بدلا من أن يصلي نافلة الظهر نقول له صل قضاء الظهر. وإذا قال أنا أصلي القضاء وأصلي ركعتين نافلة قل له لا، أيضا إذا أردت أن تصلي الركعتين نافلة فبدلا من أن تصلي النافلة صلي القضاء، ويستمر الأمر هكذا حتى ينتهي من قضاء ما عليه من الصلوات، لأن النافلة كالمتبرع، والإنسان يتبرع حينما تكون ذمته فارغة، فإذا كانت ذمته مشغولة بدين هذا لا يتبرع، نقول له قبل أن تتبرع برئ ذمتك من الدين الذي شغلت به، فهذا عليه فرائض تستحق عقاب الله تعالى، تستحق يعني يستوجب بتركها جهنم، فنقوله قبل أن تصلي النافلة صل ما عليك من الفرائض. عندنا نحن معاشر الشافعية إذا كانت الصلوات التي عليه كثيرة، نعم، فهذا لو أراد أن يصلي النافلة ما تنعقد، يعني لو قال أنا أريد أن أصلي نافلة يعبث نافلته ما تنعقد، لأنه يجب عليه أن يؤدي ما عليه أولا من الفرائض. وسيأتي معنا أثناء الكلام على أحاديث الباب أدلة لبعض هذه المسائل التي ذكرناها. وهذا بالنسبة لتقضى السنن التي تكون راتبة كسنة الظهر وسنة الصبح، كما قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم سنة الظهر بعد صلاة العصر، وقضى سنة الصبح في هذه الأحاديث التي قرنا لما توضأ صلى ركعتين، صلى ركعتي السنة التي تكون قبل صلاة الفريضة في الفجر. وأما إذا كانت الصلاة ليست راتبة كالصلاة التي تطرأ مثل صلاة الخسوف أو صلاة الكسوف، هذه لا قضاء لها، هذه تفوت بفوات سببها. والحديث الأول الذي معنا هو حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه حينما رجع النبي صلى الله عليه وسلم من غزوة خيبر. عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم حين قفل من غزوة خيبر، كل أصول الإمام مسلم رحمه الله التي بأيدي علماء الحديث ضبطت الكلمة هكذا على أنها خيبر بالخاء والياء والباء. قال الإمام النووي رحمه الله تعالى: وكذا ضبطناه، وهو الصواب، وكذا هو في أصول بلادنا من نسخ مسلم. قال الباجي: وأبو عمر بن عبد البر وغيرهما، هذا هو الصواب. وقال القاضي عياض: هذا قول أهل السير وهو الصحيح، أي أن الحادثة وقعت في رجوع النبي صلى الله عليه وسلم من غزوة خيبر، هذه واقعة أبي هريرة. قال: وقال الأصيل: إنما هو حنين، ضبط الكلمة بدلا من خيبر ضبطها بحنين. قال الإمام النووي: وهذا غريب ضعيف مخالف لسائر نسخ الإمام مسلم، ومخالف لضبط الحفاظ ولضبط أصحاب السير. وهل وقع هذا من النبي صلى الله عليه وسلم مرة أم وقع مرارا؟ الصحيح أنه وقع مرارا، فهذه القصة غير القصة التي ذكرها أبو قتادة رضي الله تعالى عنه وقصة عمران ابن حصين. قال أبو هريرة: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم حين قفل من غزوة خيبر سار ليله حتى إذا أدركه الكرى، الكرى هو النعاس بفتح الكاف، وأما الكرى فهو الكراء أي الأجرة التي تدفع، والكرى هي الكرة التي يتقاذفها الناس، فالكاف مثلثة يختلف المعنى باختلاف ضبط الكاف فيها. حتى إذا أدركه الكرى عرس، والتعريس هو نزول المسافر آخر الليل للنوم والاستراحة على ما قاله جماهير علماء اللغة، وقيل هو النزول في أي وقت من ليل أو نهار يسمى تعريسا، ولكن الأصح عند علماء اللغة أن التعريس هو النزول في آخر الليل للنوم. وقال لبلال، أي بعد أن عرس بعد أن نزل للنوم، قال لبلال: اكلأ لنا الفجر، أي راقب لنا الفجر واحفظه حتى إذا حان وقته، أي قضنا للصلاة. ونام رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه، فلما تقارب الفجر أي اقترب موعد ظهوره استند بلال إلى راحلته مواجه الفجر، أي مواجه المكان الذي يكون منه الفجر، أي جلس مستقبلا مشرق الشمس، المكان الذي يبزغ منه الفجر. فغلبت بلالا عيناه، نعم، جلس ليرقب الفجر فغلبت عيناه فنام وهو مستند إلى راحلته فلم يستيقظ. وسيأتي وفي الرواية الثانية أنه قام فصلى، تعب رضي الله تعالى عنه وهم راجعون أيضا من غزوة، فنام غلبته عيناه فنام. فلم يستيقظ رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا بلال ولا أحد من أصحابه حتى ضربتهم الشمس، حتى أشرقت الشمس وطلعت. وفي الروايات الأخرى ما أيقظه إلا حر الشمس، أي ليس في بداية الشروق وإنما بعد أن ابيضت وصارت لها حرارة. فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم أولهم استيقاظا، وهذا أيضا بخلاف الروايات الأخرى أن أول من استيقظ أبو بكر ثم عمر، مما يدل على تعدد الواقعة وأنها وقعت أكثر من مرة من النبي صلى الله عليه وسلم. ففزع رسول الله صلى الله عليه وسلم، وليس المراد بالفزع الفزع المعروف عند الناس، وإنما المراد أنه انتبه وقام. ففزع رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: أي بلال، أي نادى بلالا. الإمام مسلم النووي رحمه الله تعالى يقول: هكذا هو في رواياتنا ونسخ بلادنا، أي بلال، نادى بلال. وحكى القاضي عياض عن جماعة أنهم ضبطوه بزيادة النون، أين بلال، والمعنى واحد، يبحث عن بلال. فجاء بلال فقال بلال للنبي عليه الصلاة والسلام، يريد أن يعتذر لما بدر منه: أخذ بنفس الذي أخذ بأبي أنت وأمي يا رسول الله بنفسك. هذه جملة معترضة، تقدير الكلام أخذ بنفس الذي أخذ بنفسك، وإنما ذكر هذا الكلام معترضا بين الكلامين. يقول النبي عليه الصلاة والسلام: أفديك بأبي وأمي، أخذ بنفسي الذي أخذ بأبي أنت وأمي يا رسول الله بنفسك، الذي أنامكم أنامني. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: اقتادوا، أمرهم أن يركبوا رواحلهم ويخرجوا من المكان الذي هم فيه. قال: اقتادوا، فاقتادوا رواحلهم شيئا. لم يصلي النبي صلى الله عليه وسلم الصلاة فورا في ذلك المكان، الصلاة قد فاتت الجميع، فلو كان قضاء الصلاة التي تفوت بعذر واجبا على الفور لصلى النبي صلى الله عليه وسلم الصلاة أولا ثم قال لأصحابه اقتادوا، إلا أنه صلى الله عليه وسلم لم يصلي الصلاة وإنما قالهم اقتادوا. والسبب في خروجهم من المكان أن هذا المكان الذي فاتت فيه الصلاة، النبي عليه الصلاة والسلام قال في الرواية الأخرى: فقد حضرنا فيها فيه الشيطان. وفي روايات أخرى: إن هذا واد به شيطان، فأمرهم النبي عليه الصلاة والسلام بالخروج منه. إذن فيه دلالة على أن الصلاة التي تفوت بعذر لا يجب قضاؤها على الفور وإنما قضاؤها على التراخي. نعم. قال اقتادوا، فاقتادوا رواحلهم شيئا، أي مشوا شيئا يسيرا. ثم توضأ رسول الله صلى الله عليه وسلم وأمر بلالا فأقام الصلاة. ولم يذكر أبو هريرة رضي الله تعالى عنه هنا شيئا عن الأذان، ما تعرض لموضوع الأذان، قال أقام الصلاة ولم يذكر الأذان. وموضوع الأذان بالنسبة للصلاة التي تقضى مختلف فيه بين العلماء. فنحن عندنا يستحب للفائتة أذان وإقامة، وقال بعض الفقهاء لا يستحب للفائتة أذان بل تستحب الإقامة. وحجته هذا الحديث أن النبي عليه الصلاة والسلام لم يأمر أبا هريرة كما هو الظاهر، كما هو الظاهر من هذه الرواية، وذلك أن أبا هريرة قال أن إن النبي عليه الصلاة والسلام أمر بلالا فأقام الصلاة ولم يتعرض الأذان. فلو كان الأذان مندوبا للفائتة لأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بلالا بالأذان والإقامة. إذن من قال إن الأذان لا يشرع للصلاة الفائتة احتج بظاهر هذا الحديث، إلا أنه سيأتي معنا في رواية أبي قتادة الثانية وراء هذه الرواية أن النبي عليه الصلاة والسلام أمره بالأذان وأمره بالإقامة، أمره بالأذان وأمره بالإقامة، مما يدل على مشروعية الأذان. نحن حينما نجد أن حديثا أغفل الأذان وحديثا ذكر يدل دلالة صريحة على أن الأذان مشروع للصلاة التي تقضى، إذا ماذا نعمل بهذه الرواية؟ الجواب على
هذه الرواية أولا يعني كون الراوي قد ترك الأذان هنا ليس معنى ذلك أن الأذان غير مشروع، ويعني نحن نعلم أن الحديث وردت فيه زيادة وكان الراوي ثقة، فزيادة الثقة لا بد من قبولها. فنحن إذا قلنا إن الراوي هنا لم يسمع من المحتمل ألا يكون قد سمع، من المحتمل ألا يكون قد من المحتمل أن يكون قد سمع وما ذكر، لأن الراوي ما يذكر كل كلمتهم سمعها، يعني تارة يذكر كل شيء يسمعه وتارة يذكر أهم ما سمعه، يذكر أهم ما سمعه. فلما كان موضوع الأذان مما هو معروف بين الناس جميعا ولا يحتاج إلى ذكر وبيان تركه أبو هريرة رضي الله تعالى عنه. نعم، يعني إما أنه ما ذكره وهو يعرف أو أنه لم يسمعه، هذا محتمل، ولا سيما أن الناس كثر وكانوا مشغولين بالوضوء وكانوا يتهامسون فيما بينهم كما سمعنا في الرواية الثانية ما هي كفارة هذا العمل الذي عملناه، فأذن بلال ولم يسمع أبو هريرة، الاحتمال وارد. نعم، والجواب الثاني، الجواب الثاني أن النبي عليه الصلاة والسلام ما قال لبلال أذن في هذه الرواية لبيان الجواز، ليدل على أن الأذان إنما هو أمر مندوب، فإذا فعله الإنسان فقد أصاب المندوب، وإذا تركه فلا حرج عليه في هذا. وعلى كل الأحوال نحن عندنا دليل صحيح صريح على أن الأذان مشروع، وكونه ترك في رواية من الروايات لا يدل على أنه غير مشروع، لأننا إذا قلنا نستطيع أن نؤول هذه الرواية أنه تركه لعدم علمه به، تركه لأنه لم يجد ضرورة لذكره، تركه لبيان أن الترك جائز في مثل هذه الحالة، ولكن ماذا نعمل بالرواية التي قال فيها إنه أمر بالأذان وبالإقامة؟ لا نجد لها مبررا. حمل هذه الرواية على كل سهل ومقبول، وهو المعمول به في كل أحاديث النبي عليه الصلاة والسلام بل في كل أدلة الشرع، ولكن ماذا نعمل بالرواية الثانية؟ لو قلنا الأذان غير مشروع ماذا نعمل بالثانية؟ لا نجد لها تأويلا، وإن سنضطر إلى إلغائها بدون مبرر، بل كل القواعد الشرعية تحتم علينا أن نعمل الثانية ونحمل الأولى عليها، ويذكر الإنسان ما شاء من الأجوبة المقبولة المحتملة في مثل هذا الموطن. قال أبو هريرة: ثم توضأ رسول الله صلى الله عليه وسلم وأمر بلالا فأقام الصلاة فصلى بهم الصبح. النبي عليه الصلاة والسلام صلى بأصحابه الصبح، قال فيه استحباب الجماعة في الفائتة، تشرع الجماعة في الصلاة الفائتة لأنه صلى بأصحاب الصبح جماعة. إذن هذا الحديث فيه أن الأذان أن الإقامة مشروعة، ومشروعية الأذان أخذناها من الرواية الثانية، وفيه مشروعية الجماعة في الصلاة الفائتة. نعم، ثم قال صلى الله عليه وسلم: فلما قضى الصلاة قال: من نسي الصلاة فليصلها إذا ذكرها، فإن الله قال: أقم الصلاة لذكري. قال يونس: وكان ابن شهاب ابن شهاب الزهري يقرأها: أقم الصلاة للذكرى. فلما قضى الصلاة قال: من نسي الصلاة فليصلها. قوله فليصلها أمر، ونحن نعلم أن الأمر يفيد الوجوب، معنى هذا أن وجوب أن الصلاة التي تفوت يجب قضاؤها. من نسي الصلاة فليصلها إذا ذكرها، أي أن الفائتة يجب قضاؤها، سواء تركها الإنسان بعذر النوم كما هو معنا في هذا الحديث، أم تركها بغير عذر، تركها عامدا متعمدا. ولكن هذا الحديث ربما يقول قائل: لا توجد فيه دلالة على وجوب قضاء الصلاة التي تترك عمدا، لأن الحديث في واقعة ترك النبي صلى الله عليه وسلم الصلاة فيها بعذر النوم، ثم قال: من نام عن صلاة قيد القضاء فليصلها إذا ذكرها، قيد وجوب قضاء الصلاة المتروكة بما إذا تركت بعذر، من نام عن صلاة، وأما إذا تركها متعمدا فلا يجب عليه قضاؤها، فلا يجب عليه قضاؤها. هذا هو ظاهر الحديث، من نام عن صلاة أو نسيها. هنا في الرواية معنا من نسي الصلاة فليصليها إذا ذكرها، وفي روايات أخرى من نام عن صلاة أو نسيها فليصليها إذا ذكرها. قيد رسول الله صلى الله عليه وسلم وجوب القضاء بحالتين، بحالة النوم وحالة النسيان، وأما إذا تركها عمدا فقال بعض أهل الظاهر قال لا يجب عليه قضاؤها. قال بعض أهل الظاهر، ليس كل أهل الظاهر، قال بعض أهل الظاهر لا يجب عليه قضاؤها. وقال جماهير فقهاء المسلمين مما يكاد يكون اتفاقا وإجماعا لولا مخالفة هذه الفئة الكثيرة من الناس، قال يجب عليه القضاء بالاتفاق عند الشافعية والمالكية والحنابلة والحنفية وعند جماهير فقهاء المسلمين، قال يجب عليه قضاء الصلاة التي تترك عمدا كما يجب قضاء الصلاة التي تترك نسيانا أو نوما. لماذا قيد النبي صلى الله عليه وسلم القضاء هنا بالنوم والنسيان؟ وحسب قواعد الأصول أو حسب العمل بمقتضى مفهوم المخالفة، من نام عن صلاة أو نسيها يعني إذا تركها عمدا ما يجب عليه قضاؤها، هذا هو مقتضى العمل بمفهوم المخالفة. قال الأصوليون قاطبة، ونشرحت لكم هذا الكلام أكثر من مرة مرارا، قالوا مفهوم المخالفة أولا هو الحجية فيه مختلف فيها، هل يعمل به أو لا يعمل به، لكن جمهور الأصوليين على العمل به. ومن قال يعمل بمفهوم المخالفة ذكر لمفهوم المخالفة شروطا، قال لا يعمل بمفهوم المخالفة إلا إذا توفر فيه شروط ستة أو سبعة، لابد من توفره حتى يعمل بمفهوم المخالفة. خلاصة هذه الشروط ألا نجد سببا لتقييد الكلام بالقيد الذي يذكر فيه، فإذا وجدنا سببا لتقييد الكلام بالقيد الذي يذكر فيه فإننا نعطل العمل بمفهوم المخالفة إجماعا بين علماء الأصول، لا خلاف بين الحنفية والجمهور في تعطيل العمل بمفهوم المخالفة في هذه الحالة. مثلا قول الله تعالى يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا الربا أضعافا مضاعفة، مفهوم هذا الكلام أن الربا إذا كان ضعفا واحدا يجوز أكله، ولكن علماء الأمة أجمعوا على أن الربا ولو كان ضعفا واحدا ولم يكن ضعفا لو كان واحد بالألف الزيادة حرام. طيب ماذا نعمل بمفهوم هذا الكلام؟ قال هنا المفهوم معطل. طيب لماذا قيد الله الربا بالأن بكونها أضعافا مضاعفة؟ قال في سبب، وجدوا لتقييد الكلام بهذا القيد سببا، من أجل هذا عطل عمل مفهوم المخالفة. ما هو السبب؟ قال هذا خرج مخرج الغالب، لأن غالب الربا الذي كان يتعاطاه الناس في الجاهلية كان أضعافا مضاعفة، فخرج الكلام حسب العادة الغالبة الجارية بين الناس. فقال الله تعالى خطابا للذين كانوا يتعاملون بالربا في ذلك الوقت لا تأكلوا الربا الذي تأكلوه أضعافا مضاعفة، حرام عليكم أن تأكلوا الربا الذي تأكلوه أضعافا مضاعفة. هذا ليس معناه أننا نأكل الربا ضعفا واحدا، لا، وإنما خاطبهم بالواقع الذي هم فيه. كما لو كان إنسان يقتل عشرة من القتلى قلت له يا أخي لا تقتل عشرة من القتلى، يعني يقتل واحدا، كان يقتل عشرة من الناس ظلما، أقول له لا تقتل عشرة من الناس يعني يقتل واحدا، لا، أنا أكلم بالواقع الذي هو فيه، أكلمه في الظاهر الذي ظهر منه. هذا ليس المراد منه أن قتل الواحد جائز، قتل الواحد حرام وقتل العشرة حرام. إذا أنا حينما قلت لا تقتل عشرة وجد سبب لذكر هذا الكلام، فتقييدي له لنهيي له عن القتل بالعشرة ليس ليفهم منه أن قتل الواحد جائز، لا، في له سبب، أنا ذكرته لأنني وجدته يعمل هذا العمل. إذا وجدنا سببا لتقييد الكلام بقيد من القيود عند ذلك نعطل المفهوم الذي يفهم ويتبادر إلى الذهن من هذا القيد. وهنا قال النبي عليه الصلاة والسلام هذا مختصر الشروط المعمول بها التي يجب أن تتوفر لعمل المفهوم المخالفة. ما أستطيع شرحه وهذا موضوع في أصول الفقه. نعم بعضكم سمعه وبعضكم يستطيع أن يسمعه أو يقرأه في كتب الأصول. الحديث هنا النبي عليه الصلاة والسلام قال من نام عن صلاة أو نسيها فليصلها إذا ذكرها. بالاتفاق بين العلماء النائم غير مكلف، النائم غير مكلف، مرفوع عنه القلم. فإذا كان الذي لا يكلف رفع عنه القلم أثناء النوم وجب عليه قضاء الصلاة التي فاتته بعذر. ما هو حكم الصلاة التي تفوت بغير عذر؟ الحكم من باب أولى أنها تقضى. إذا كان الذي فات بالعذر يقضى، فالذي يفوت بغير عذر يقضى أم لا يقضى؟ يقضى من باب أولى. إذا كانت الدية تجب عليك في قتل الإنسان المؤمن أو قتل الإنسان إذا قتلته خطأ، طيب إذا قتلته عمدا يعني ما تجب عليك الدية؟ قال الله تعالى وما كان لمؤمن أن يقتل مؤمنا إلا خطأ، ثم ذكر الله الكفارة، فدية مسلمة إلى أهلي وتحرير رقبة مؤمنة. طيب فإذا قتله عمدا يعني ما عليك، تسقط عنه الدية وتسقط عنه الكفارة أما تجب من باب أولى؟ تجب من باب أولى. ولذلك قال العلماء إذا كان المسكوت عنه أولى بالحكم من المنطوق يعطل العمل بمفهوم المخالفة اتفاقا بين علماء الأمة. وهنا قالوا المسكوت عنه وهو ترك الصلاة عمدا أولى بالقضاء من المنطوق به وهو تركها على سبيل النسيان وعلى سبيل النوم، لأن الناسي غير مكلف ولأن النائم ليس مكلفا. فإذا كانت الصلاة يجب قضاؤها على من تركها في حالة رفع التكليف عنه فأن يجب عليه قضاؤها في حالة تعلق التكليف به من باب أولى. فهمت ماذا؟ الإمام النووي يقول أشار إلى هذا إشارة، قال فيه وجوب قضاء الفريضة الفائتة سواء تركها بعذر النوم ونسيان أم بغير عذر. بس اختصر الكلام الذي قلته بكلمات قالها النووي، وإنما قيد في الحديث بالنسيان لخروجه على سبب، لأنه إذا وجب القضاء على المعذور فغيره أولى بالوجوب، وهو من باب التنبيه بالأدنى على الأعلى، أي أنه إذا التنبيه والإيماء يعني ذكر أمرا بسيطا فإذا كان الأمر الأعظم منه مراد إمام النووي رضي الله تعالى عنه، إذا كان الأمر البسيط يجب فيه القضاء فالأعظم منه من باب أولى. مثل إذا كان تجب الكفارة لقتل المؤمن خطأ، فإذا قتلته عنده ما تجب الكفارة؟ تجب باب أولى بالبداء، حينما يسمع الإنسان أن قتل الخطأ تجب فيه كفارة فيقول قتل العمد فيه كفارة من باب أولى. وأما قوله صلى الله عليه وسلم فليصلها إذا ذكرها رتب الوجوب أمر، فليصلي أمر والأمر للوجوب، ورتب الوجوب على إيش؟ على الذكر. يعني إذا فليصلها إذا ذكر أي بمجرد ذكرك للصلاة يجب عليك أن تصليها. ظاهر هذا الكلام أن الصلاة التي تترك لعذر يجب قضاؤها على الفور. ظاهر هذا الكلام أن الصلاة التي تترك لعذر يجب قضاؤها على الفور، ظاهر هذا الكلام، إلا أننا قلنا لا يجب القضاء على الفور لا لأننا نريد أن نخالف حديث النبي عليه الصلاة والسلام، لأن الحديث يفسر بعضها بعضا. الكلام الذي قرأناه قبل قليل يفرض علينا أن نحمل الأمر هنا على التراخي وليس على الفور، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال فاقتادوا رواحلهم شيئا فنزل ثم توضأ ثم صلى. إذن الأمر هنا للاستحباب، يعني إذا ما كان في مانع وفاتتك الصلاة بعذر فالأولى لك أن تصليها بمجرد ذكرك لها جمعا ما بين أطراف الكلام. وفي الرواية الثانية رواية أبي هريرة الثانية ليأخذ كل رجل برأس راحلته فإن هذا منزل حضرنا فيه الشيطان، هذا ما ذكر في الرواية الأولى. قال ففعلنا ثم دعا بالماء فتوضأ ثم سجد سجدتين يعني قبل أن يصلي الفريضة. وقال يعقوب ثم صلى سجدتين ثم أقيمت الصلاة فصلى الغداة، فيه دليل على أن
صلاة النافلة تقضى كما تقضى صلاة الفريضة. لما توضأ النبي عليه الصلاة والسلام سجد سجدتين وقال يعقوب ثم صلى سجدتين ثم أقيمت الصلاة، ما هما السجدتان اللتان سجدهما رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قالوا هما نافلة الفجر الراتبة قضاها النبي صلى الله عليه وسلم قبل أن يقيم الصلاة. ربما يتوجه سؤال الآن، وهو كيف نام النبي صلى الله عليه وسلم وقد قال تنام عيناي ولا ينام قلبي؟ وقد نام النبي صلى الله عليه وسلم هنا وتكرر النوم منه، فكيف نوفق بين هذه الواقعة وبين قوله صلى الله عليه وسلم تنام عيناي ولا ينام قلبي؟ ذكر الإمام النووي رحمه الله تعالى وجهين أصحهما وأشهرهما، قال أنه لا منافاة بينهما، لأن القلب إنما يدرك الحسيات المتعلقة به كالحدث والألم وما شابه هذا، ولا يدرك طلوع الفجر وما شابهه مما يتعلق بالعين، وإنما يدرك ذلك بالعين وعينه نائمة لأنه نام صلى الله عليه وسلم، وقلبه ما يستطيع أن يدرك ما يدرك بواسطة البصر، فلا تنافي إذن ما بين ألم. هو قال تنام عيناي ولا ينام قلبي، وإدراك الفجر يكون بالقلب أم يكون بالعين؟ يكون بالعين، فما يمكن أن يدرك به الإنسان الفجر أو ما يمكن أن يدرك به النبي صلى الله عليه وسلم الفجر نائم وهما عيناه صلى الله عليه وسلم، وهذا لا ينافي أن قلبه صلى الله عليه وسلم متصل بالله سبحانه وتعالى، فتنام عيناه ولا ينام قلبه. وبهذا نكون قد انتهينا من حديث أبي هريرة، وإن شاء الله في الدرس القادم نتم الكلام على حديث أبي قتادة رضي الله تعالى عنه، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.